بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور مع ضيفنا فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، وموضوعه عن الصبر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن موضوع الصبر من أهم الموضوعات التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة، ذلك أن الصبر مأخوذ من الحبس والمنع، فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن مثلا لطم الخدود وشق الثياب وشيء من هذا الأمر. ولما كان طبيعة الإنسان خلقت هكذا، والدنيا كذلك فيها من المفاوز والعقبات والأزمات، كما قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، احتاج المسلم إلى خلق الصبر. ولذلك الإنسان يخرج من بطن أمه باكيا، يعاني من آلام الولادة، ويعاني من النزول إلى هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يبدأ في التفتح على هذه الدنيا والتعرض لها من حيث بردها وحرها وألمها وأملها وارتفاعها واتضاعها وصحتها، والصحة فيها والسقم والأوجاع وغير ذلك. هذا كله يتطلب من الإنسان أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة، وذلك بجعل الصبر مطية، بجعل الصبر خلق حتى يتجاوز هذه الأمور. ولذلك الإنسان كما يجاهد داعي النفس إلى الإخلاد والكسل، كذلك يجاهد نفسه أيضا من التخلص من هذه الشهوات ومن هذه الأهواء. ولذلك الصبر مهم في حياة الإنسان، لا يستغني عنه صغير ولا كبير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا غني ولا فقير، ولا صحيح ولا سقيم، ولا أي أحد في هذه الدنيا. والمقصود بأن الصبر من أجل الأخلاق وأعظمها. وإذا أردنا أن نكتشف قيمة الصبر، ننظر في قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يأتي مثلا كلام العلماء في قضية تعريف الصبر وحد الصبر وكشف حقيقة الصبر. مثلا يقول بعضهم، يعني إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصمارها. وأيضا يقول بعض العلماء لما يتحدث عن الصبر، يقول: الصبر هو الشدة، الشدة والقوة، ومنه الصبر للدواء المعروف. مثلا الصبر، أو يقال الدواء المر المعروف المكروه لدى المريض، هذا أيضا يسمى صبر، لأنه ما يتجرعه إلا بصعوبة ويصبر على مرارته. هذه المعاني اللي نذكرها يعني في واقع الأمر، إذا تأملناها نجدها متحققة في الصبر، فهو حبس النفس وفطامها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع هذه الشهوات ومع تلك الملذات. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فلما كان الصبر فيه من هذا الضيق وهذه الخشونة وهذا الألم، عوضهم الله عز وجل بالحرير لما فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر. ويقول بعض العلماء: الله عز وجل حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني أراد بذلك أن يحملها على الجلوس معهم، وإن كانت تنازع أحيانا إلى أمور أخرى. وهذا وإن كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأمة تخاطب في مخاطبة أيضا بهذا الأمر. طبعا في مقابل الصبر يكون هناك الجزع، والله تعالى ذكر هذا وجمع بين الصبر وبين الجزع عفوا جمع الله عز وجل لأهل النار حينما قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. جمع بين ذكر الصبر وذكر الجزع في هذه الآية حينما ذكر عن أهل النار يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، فهو حبس للنفس عن الجزع إن كان ذلك من الأمور المؤلمة والمصاعب. وبعض العلماء يقول الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها، ولذلك الصبر أن تحبس نفسك عن الجزع وأن تحبس اللسان عن التضجر والشكوى وأن تحبس الجوارح عن كل فعل محرم، مثل ما ذكرنا قبل قليل بعض النماذج التي تخالف الصبر مما يرتكبه كثير من الناس. وبعض الفقهاء والعلماء يقولون بأن الصبر هو حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته. ومن العلماء من يذهب إلى أن الصبر هو تجرع المرارة من غير تعبس، وبعض العلماء يقولون الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وبعضهم يقولون المقام مع الملاء بحسن مع البلاء بحسن الصحبة كالبقاء مع العافية. أيضا بعض العلماء يقول بالنسبة للصبر هو حبس النفس على ما أمرت به من مكابدة الطاعات والصبر على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية. وهناك من أهل العلم من يقول الصبر هو القوة على مقاومة الآلام والأهوال. بعض العلماء أيضا يقول يعني ثلاث من الصبر: لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك، فيجعلون هذا كله من الصبر. وبالجملة العلماء يقولون الصبر نوعان: صبر محمود وصبر مذموم. ويجمع هذين النوعين أنه حبس النفس على مراد صاحبها ومبتغاه، وإن خالف ما تطمح إليه نفسه وتميل إليه من الهوى والدعاء والسكون إلى الراحة، فيدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم. خلاصة الكلام الذي سبق أن الصبر حقيقته أنه خلق فاضل وسلوك طيب وأمر يحتاجه المسلم ليتجاوز عوارض الدنيا، ولذلك الصبر يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. ولذلك سنجعل في مجالسنا القادمة تفريعات ومسائل وتفاصيل حول هذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، وأن يفرغ علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين صبرا يعيننا على أداء الطاعات وعلى الانتهاء عن المحرمات وعلى الصبر على أقدار الله المؤلمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ معنا هذه المكالمة. الأخ يوسف تفضل.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ عندي سؤال، أسئلة ثلاثة طال عمرك.
تفضل.
بشوك من مدينة خورفكان.
نعم.
هل الميت يعرف أن أحد بيسوي له ثواب؟
نعم.
السؤال الثاني، هل سيلتقي الظالم والمظلوم يوم الحساب؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، هل الظلم من أكبر الكبائر عند الله؟ شكرا.
بارك الله فيك، حياك الله.
حياكم الله، مع السلامة.
معنا أيضا هذه المكالمة. علي تفضل.
كم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا سلمك شيخي، دخلت أصلي العصر يعني وصلت لآخر ركعة.
نعم.
فلما سلم الإمام لازم أنا الحين أنا أصلي ركعة وتشهد وبعدين ركعتين.
يعني أدركت ركعة واحدة مع الإمام.
ركعة واحدة، نعم.
طيب.
الآن أنا لما سلم الإمام وقفت أصلي الركعة ولكن لم أقرأ التشهد، كملت الركعة الثالثة، ذكرت في الركعة الثالثة أن أنا ما قرأتش التشهد، فصراحة ما عرفت شو أسوي. فاللي سويته أنه يعني سلمت وعودت الصلاة، لأنه ما عرفت شو أعمل في هاي الحالة صراحة. فتوضيح، واللي عملته شو يعني هل أعيد الصلاة مرة؟ أنا عودت الصلاة أصلا، صلاة العصر عودتها يعني.
أعدت الصلاة،
عدت الصلاة لأني ذكرت التشهد في الركعة الثالثة، ما عرفت شو أعمل يعني، أسجد سهو وأكمل الصلاة.
طيب شو سوي أنت؟ صليت المهم أربع ركعات؟
لا، في الثالثة ذكرت أن ما قرأتش التشهد الثاني،
فما أكملت صلاتك.
سلمت وطلعت وعودت الصلاة من أول جديد.
طيب إن شاء الله،
جزاك الله خير،
حياك الله، بارك الله فيك. معنا أيضا هذه المكالمة، أبو فيصل.
يعطيكم صحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك، السلام عليكم.
جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم أنت والإخوان الموجودين والشيخنا، الله يحفظه، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله.
آمين. تفضل أبو فيصل.
شيخ، آية الكرسي، الكهف، أنا يوم الجمعة من مسجد الفجر أقرأ، والأفضل الظهر يوم أروح من المسجد أصلي الظهر، ولا الصبح أجر.
طيب،
نعم. أجر يعني في الصباح يوم يجي من المسجد أقرأ الكهف وأتم.
طيب،
أقرأ المعوذات والباقي وأتم، يعني أقرأ وايد مبارك وغير صورة مبارك، الله يحفظك. بس أجر وين يعني الظهر ولا؟
طيب يا أبو فيصل، سورة تبارك، سورة تبارك أبو فيصل.
لا لا لا، الكهف.
لا، أنت قلت سورة مبارك.
لا، بعدين أقرأهم كلهم.
طيب، سورة
الكهف أنا قبل الكهف.
طيب، واضح.
أجر يعني الصباح
ولا قبل الجمعة. طيب،
إيه، فات الجمعة. جزاكم الله خير، يعطيكم صحة والعافية كلكم،
بارك الله فيك.
شكرا، جزاك الله خير.
إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ يوسف سأل عن الميت إذا أهدي ثواب العمل إليه، هل يشعر بذلك؟
الحمد لله، نعم، إذا أهدي للميت ثواب العمل مثل الدعاء أو الصدقة مثلا، سواء كانت صدقة مقطوعة أو صدقة جارية، يشعر بهذا. وقد جاء في بعض الآثار أن الميت يسأل في قبره من أين هذا، فيقولون لو خلفت ولدا صالحا، فالميت يشعر بهذا النعيم، ما يعرف من أين، لكن يشعر بنعيم هذه بنعيم ثواب هذه الصدقة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ يوسف أيضا يسأل عن الظالم والمظلوم، هل يلتقيان يوم القيامة، يجمع بينهما؟
الحمد لله، نعم، دلت نصوص القرآن والسنة على أن الظالم يلتقي بالمظلوم، والمظلوم يلتقي بالظالم، ويحصل القصاص هناك، فيقتص للمظلوم من الظالم، والاقتصاص يكون بالحسنات والسيئات، فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته. ولذلك يوم القيامة يوم الذي يجمع الله جل وعلا فيه جميع الخلائق، يقتص من الظالم من كل جنس، حتى من البهائم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، من الشاة القرناء التي ظلمت الشاة. وجاء في الآثر: لو بغى جبل على جبل لاقتص الله منه، أو كما ورد. المقصود بأنهم يلتقيان ويحصل القصاص. نعم،
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. سأل الأخ يوسف أيضا عن الظلم، هل هو أكبر الكبائر؟
الحمد لله، الظلم يأتي على معاني، فمن جملة معانيه الشرك. ولذلك ربنا جل وعلا بين بأن الشرك هو الظلم. قال: إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ولما جاءت نزلت الآية أشكل ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الآية التي لما قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الذي إليه تذهبون، وإنما المقصود بالشرك هنا أو بالظلم هنا الشرك الأكبر، يعني كما قال جل وعلا تلا عليهم هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني الظلم الذي يكون بين العباد بسبب يعني أموال، بسبب أشياء من قبيل الدنيا، يعني كأن يأخذ ماله، أو مثلا يمنعه حق مشروع له قانونا ونظاما، أو مثلا يضربه مثلا بغير وجه حق، فإن هذا يسمى الظلم، هو من الكبائر وليس أكبر الكبائر. أكبر الكبائر هو الإشراك بالله جل وعلا. فالمقصود بأن يعني الظلم يأتي هو من جنس الكبائر، ويختلف طبعا الظلم من حيث الدرجات. فالظلم دون ظلم، يعني الظلم ليس شيئا واحد، وإنما هو مراتب ودرجات.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ علي يسأل يقول: أدرك مع الإمام من صلاة العصر ركعة واحدة، ولم لما جاء يقضي صلاته لم يجلس للتشهد الأول في حقه، الأمر الذي أشكل عليه فقطع صلاته وأعادها، ماذا كان الواجب عليه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن نسي التشهد الأول فينظر، فإن كان قد تلبس بالركن اللي هي الركعة الثالثة وقرأ بدأ في قراءة الفاتحة، لا يجوز له الرجوع إلى التشهد الأول، لأنه لا يرجع من الركن إلى الواجب. هذا الأمر الأول. طيب، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ يسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية، إذا نسي التشهد الأول أثناء قيامه إلى الركعة الثالثة ولم يستتم قائما بعد ولم يشرع بقراءة الفاتحة، فإن له أن يرجع لهذا الواجب، لأنه ما تلبس بالركن بعد، ويسجد للسهو بعد السلام لوجود زيادة في الصلاة. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث، كان الواجب على الأخ السائل لا يقطع الصلاة، لأن الصلاة لا تقطع بمثل هذا، الصلاة لا تقطع بمثل هذا، وإنما يصحح الخطأ الذي طرأ عليه في الصلاة. وللأسف الشديد أغلب الآن المصلين بمجرد أن يحصل عندهم خطأ في الصلاة يذهبون فيقطعونها، وهذا منكر حقيقي، هذا منكر. والسبب في ذلك أنهم يجهلون كيفية التعامل مع أخطاء الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك أخي الفاضل، الواجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة. أنت الآن في مثل هذه الحالة قد تعود لك مرة ثانية، إذا نسيت التشهد الأول، إذا كنت قد يعني تلبست بالركن وقفت في الركعة الثالثة وشرعت في الفاتحة، ما ترجع، ما ترجع. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب. هذا واجب على قول بعض العلماء، ولا بعض العلماء يرى بأنه سنة. أما إذا لم تستتم قائما وإنما ما زلت في حركة الارتفاع إلى القيام، ترجع إليه والحمد لله إذا تذكرته، وتعالج هذا بالسجود قبل السلام أو بعد السلام على حسب الحال.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، الأخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، في يعني من الجنسية الهندية، عفوا، لأن هم فئة يعني يصلون لما يقومون الصلاة أو في السجود في الركوع مثل الرجل الآن، يعني ليش أقصد عفوا رجلاني، أحيانا من الإمام يكون ساجد عفوا راكع، وهم يكون لا أخلص سورة مثلا الفاتحة سورة قصيرة، بعدين ينزل بالبطيء، يكون الإمام طلع تو ما أكمل السجود أو الركوع، يعني في خلل، يعني ما في
عدم إتمام الركوع والسجود. ها،
بالضبط. نعم، فهم أخاف تقول نفتن يعني أو تصير يعني مشكلة في هذا الموضوع، يعني شلون أتفاهم معهم؟
نعم،
فئة كبيرة جدا يعني.
نعم، طيب،
ما ادري، واضح
السؤال، واضح، حياك الله، بارك الله فيك اخ نبيل. اذا فالشيخ نكمل اجابه على الاسئله. الاخ ابو فيصل شيخنا يسال عن اي الاوقات افضل لقراءه سوره الكهف يوم الجمعه، يقول هو اعتاد اذا رجع من صلاه الفجر قرا سوره الكهف، هل هذا الوقت افضل او انه يؤخر الى ما قبل الجمعه؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة الكهف الأمر فيها واسع ولله الحمد.
نعم،
فهناك ثلاثة أوقات: الوقت الأول ليلة الجمعة من بعد صلاة العشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الجمعة إلى أو من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، والوقت الثالث من بعد الظهر إلى غروب الشمس. بالنسبة لأفضل هذه الأوقات، هو قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة، حتى ولو قرأها بعد صلاة الفجر فالأمر في هذا واسع. ولذلك الطريقة التي أنت عليها طريقة صحيحة وسليمة، واستمراريتك عليها هذا فيه يعني عمل بهذه السنة المستحبة التي وردت فيها أحاديث بمجموعها يصلح للاحتجاج. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة أبو أحمد.
ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف الحال؟ الله يحفظك،
بارك الله فيك، تفضل.
أنا والله جزاك الله خيرا، بس أرسل مكالمة بس بخصوص في ظاهرة المكالمة، وخصوصا أشوفها في مثلا صلاة الفجر أو بعض الصلوات بين الأخوة الآسيويين، إذا قام صلاة الفجر على سبيل المثال أو حتى يمكن تكون ركعة واحدة فقط منه هو يسلم كله ويصلي السنة.
نعم.
أي نعم، بس ما أدري يعني توجيه من فضل الشيخ كيف نقدر نتعامل معهم لما نشوفهم في الحالات هذه.
نعم. طيب بارك الله فيك يا أبو أحمد، تسمع التعليق والتوجيه من الشيخ. معنا مكالمة أيضا، حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
حياك الله، بارك الله فيك.
بغيت أسألكم الشيخ، الأيام في شيء مستوي الناس تربي حيوانات في المنازل.
نعم.
حتى في الشقق، خاصة أن الكلب والقطو يعني.
نعم.
فما أدري من ناحية النظافة، من ناحية وحتى في طريقة العناية، صالون كوافير يعني عندي ودون كوافير وأمور هاي كلها، ما مدى يعني إنه هي حلال حرام مكروه؟
طيب،
وشو الإرشادات اللي عليها
إن شاء الله؟
هل يجوز في البيت مثلا، خاصة إن في أطفال يرغبون ويحبون هالشيء؟ شيء ثاني بغيت أسأل عن الصلاة، إذا أنت دخلت أي ركعة وكان الإمام مثلا في التشهد أو في السلام الأول، هل يجوز أنك أنت تشهد إذا قال أنك تقول التشهد يتشول تقوله كامل، ولا تدعي فقط، ولا شو الأفضل يعني في الموضوع؟
يعني إذا وصل مع الإمام في التشهد الأخير،
الأخير أو في الوسطاني،
طيب
يعني يكمل وياه يقول التشهد، يصير تشهدين عنده، او انه افضل انه يوقف عند السلام، او انه يقول
يعني يكون التشهد هذا مش محسوب له، فهل هذا سؤال؟ طيب
اي نعم، مشكور.
طيب يا ابو علي، حياك الله، بارك الله فيك. اذا فضل الشيخ نجيب على الاسئله. احد الاخوه يسال عن الطيب، هل ينقض الوضوء استعمال العطر او شم العطر؟
الحمد لله، لا، بالنسبه لي شم العطر ليس من نواقض الوضوء، لا شمه ولا وضعه على الرأس أو البدن أو الثياب، بل هذا من الأمور المحببة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الطيب في مفرق رأسه، وكان يأخذ من طيب أهله، وحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قصد السائل من السؤال الطيب المشتمل على الكحول، هل هو يعني ينقض الوضوء؟ حتى هذا لا ينقض الوضوء، والصلاة به أيضا صحيحة في أصح قول أهل العلم، لأنه ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ نبيل يسأل عن، يقول لاحظ بعض المصلين لا يتمون الركوع والسجود، وتجدهم ينقرون الصلاة نقرا، خاصة في حال السجود فضل الشيخ، لا يكاد يرفع رأسه حتى يرجع مرة أخرى.
الحمد لله، لا شك بأن هذا من الأخطاء، وفعلهم هذا يدور ما بين الكراهة والبطلان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي ثم جاء فسلم عليه، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى، لكن نفى النبي صلى الله عليه وسلم قبول الصلاة، يعني صلاته غير شرعية، مع أنه صلى جاب ركوع السجود، لكن كان ينقر، وكان مثل الطريقة هذه. فعاد الرجل ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد ثالثا فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، فقال ذكر له، قال كبر ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة في الركوع تكون بإعطاء الجسم حظه وحقه من الركوع، بحيث أنه يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، هذه صفة الركوع، فيمكن كفيه من ركبتيه يلقمهما ويحصر ظهره، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى تستتم قائما، بحيث يرجع كل عضو وعظم إلى مكانه حال القيام، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سمع الله ربنا ولك الحمد، ويأتي بالذكر، ثم يسجد على الأعضاء السبعة. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والطمأنينة في السجود أن تكون بتمكين الأعضاء السبعة من الأرض، وهما الجبهة والأنف، هذا واحد، وباطن الكفين والركبتين وبواطن أصابع القدمين أو أصابع القدمين لمن لم يستطع. هذه سبعة أعضاء يجب على المصلي أن يسجد له، ويقول سبحان رب الأعلى مرة واحدة في المرة الواحدة الواجبة في السجود، وما زاد فهو سنة. ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، بمعنى أنه حينما يرفع من السجدة يجلس، ثم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لأن هذا الذكر يعين على تحقيق الركن وهو الطمأنينة، وهكذا يفعل في صلاة. أما هذا النقر فإذا كان لم يمكن أعضاءه من السجود أو مكن بعضها دون بعض فصلاته باطلة. كذلك الركوع إذا لم تصل يداه إلى ركبتيه مع قدرته واستطاعته فهذه صلاته باطلة، لأن هذا ما ركع، هذا ركوع المتكبرين. أما إذا كان يشكو ويعاني مرض أو كذا هذا معذور، الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، فهذا يتنبه له المصلي. والواجب على أئمة المساجد أن يتحدثوا مع الناس وأن يبينوا لهم صفة الصلاة، وأن لا يبخلوا عليهم بما عندهم من علم، وأن يرشدوهم إلى ما هو من مكروهات الصلاة وأيضا مبطلات الصلاة، وأن يبينوا لهم أن الصلاة ليست هي قضية يرميها الإنسان عن كاهليه وظهره كأنه حمل ثقيل هكذا يقول أنا صليت فقط، هذا غير صحيح. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة كما قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة شأنها عظيم، فحتى تكون مقبولة لابد من الإتيان بصفتها على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. الأخ أبو أحمد شيخنا يسأل أيضا عن بعض المصلين، يقول يلاحظ وهذا ملاحظ أنهم يشرعون في سنة الفجر مع أن الصلاة صلاة الجماعة قائمة.
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالواجب على كل مسلم إذا دخل المسجد في وقت صلاة الفجر والصلاة قائمة قد أقامها المؤذن، فلا يجوز له أن يصلي صلاة أخرى، لا سنة قبلية ولا صلاة مقضية فائتة ولا سنة مطلقة، وإنما الواجب عليه أن يلتحق بالمصلين وأن يكبر مع الإمام، ثم إذا انتهى قضى هذه السنة بعد الصلاة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ حسين يسأل عن المأموم إذا وصل إلى الإمام في حال التشهد سواء الأول أو التشهد الأخير، فماذا يقول في جلوسه مع الإمام؟
الحمد لله، إذا وصل المأموم والإمام في أحد التشهدين فإن الواجب عليه أن يكبر حال القيام تكبيرة الإحرام، لأن هذا هو محلها، يقول الله أكبر قائما ثم يقول الله أكبر، وهذه تسمى التكبيرة الانتقالية، فيجلس مع الإمام ويقرأ معه التشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني، وهذا في حقه سنة، سنة لا يحسب من لا تحسب به ركعة، الذي يحسب به ركعة هو الركوع فقط، من أدرك الإمام راكعا وركع معه وأتى بقدر تسبيحه فقد أدرك الركوع. أما السجود وأما التشهد فهذا لا، هذا يعد في حق المسبوق سنة، هكذا يفعل من أتى والإمام في حال التشهد.
نعم. سأل أخ حسين أيضا عن تربية الحيوانات في البيوت.
الحمد لله الأصل الجواز، يجوز تربية الحيوانات الأليفة في البيوت، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تمر عليه هرة فيصغي لها الإناء، وكان يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان أبو هريرة مشهورا بهرة كان يحملها في كمه. وكذلك أخ لأنس ابن مالك كان عنده طائر اسمه النغير، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان بعض الصحابة في أول الأمر يقتني بعض الكلاب، وثبت أن أولاد علي حملوا كلبا وأدخلوه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم بعدما جاء المنع من اقتناء الكلاب في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والمقصود يجوز تربية الحيوانات الأليفة مثل الطيور، مثلا الأرانب، مثل الهرر أو القطط، وكذلك أي نوع من أنواع الأليفة يجوز. أما الكلب فلا يجوز إلا إذا كان كلب صيد أو حراسة أو زرع. وقد دل على هذا الاستثناء الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية اقتناء الحيوانات المفترسة. المفترسة الله يعين صاحبها عليها. ولكن إذا هذه الحيوانات آذت أحدا فإنه يضمن، يعني لأن هذا ليس محلها البيوت. فإذا كان اقتنى شخص حيوانا مفترسا ثم عض جاره أو افترس طفلا أو مثلا أحدث خوفا ورعبا تسبب في ضرر على الآخرين فإنه يضمن والحكم فيه للقاضي. نعم.
وإذا كان ولي الأمر شيخ قد منع مثل هذه التصرفات من اقتناء الحيوانات المفترسة في البيوت،
يجب طاعة ولي الأمر في هذا. فإذا أصدر ولي الأمر أمرا بمنع اقتناء الحيوانات مثل الثعابين، مثل الأسود، مثل الأشياء المفترسة هذه، السباع، فواجب على المسلم أن يمتثل للأمر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولي الأمر أمره نافذ في مثل هذه الأشياء، منعها أو تقييد بعض المباحات، لأن هذا يدخل في المصلحة العامة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل أحد الأخوة عن أحكام أو أحوال قطع الصلاة وأحكامها.
الحمد لله، الصلاة تقطع أولا بالحدث، فإذا أحدث الإنسان أثناء الصلاة خرج منه ريح بطلت الصلاة، فيخرج يأخذ بأنفه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ويذهب يتوضأ. الأمر الثاني، تقطع الصلاة في قول بعض العلماء إذا مر من أمام المصلي ما بينه وبين سجوده ثلاثة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة ويحمل الحديث على ظاهره، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الذي يقطع فقط الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وأما المرأة والحمار فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى من الليل تكون عائشة بينه وبين القبلة معترضة، فإذا سجد غمزها تقول يعني أضم رجلي. والإتان حديث ابن عباس أنه لما قال أتيت نسلم فراكبا كنت راكبا على إتان ونسلم فدخلت في بعض الصف، قالوا فإن هذا دليل على ماذا؟ على أن الحمار لا يقطع الصلاة. وذهب فريق ثالث إلى أن هذا الحديث متروك الظاهر، بمعنى أنه لا يقطع شيء من هذه الثلاث الصلاة. وهناك قول لأهل العلم أن القطع هنا ليس قطع حقيقي، وإنما قطع الثواب والأجر المترتب على هذه الصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الأخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.